قال وما قال ولو قال هذا السحر هذه السنة الإلهية ما تتغير ما غيرت إلا لإبراهيم عليه السلام حدث الرجل بالغيب لا ادعاء هو كهنة هو كهنة يدرس باطل مثل كغيره من العلوم الأخرى كثير اللي درسوا الباطل وش احتجتوا له لكن تغيرت حقيقة الجنة عن أول حكم باقي فيه أول ما طلعت الساعة كتب عنها رسالة هل الساعة من السحر أو صناعة ارجع إليها تجد إن شاء الله أحد من أئمة الدعوة ارجع إليه وتشوف في أحد حضر شيء عن الآية مع الحديث كتبت شيء هذا صدر الآية لأنها تضمت ثلاثة أشياء تحاكم والرضا بالحكم والتسليم فهل حكم هذه الثلاثة واحد أو مختلف
في الإيمان
لا في الإيمان لا أن نصلي إلا اللهم إلا إذا قيل سلط نفي الإيمان على التحاكم الأصلي حتى يحكم مكرمة شجرة بينه ثم هذا حكم مستقيم لكن ظاهر العطف العطف من داخل العلم على نية تكرار العامل فالعامل مسلط على الجميع المسألة يمكن انفكاكها باعتبار النظر هل النظر حال عدم الرضا إلى الحاكم أو إلى الحكم يعني لم يرضى بالحكم باعتباره من هذا الحاكم لعدم قناعته به أمس قريب رئيس محكمة من المحاكم يقول يذكر عن واحد من القضاة أنه حكم على شخص وأظنه قال غامدي فقال له لما انتهى الحكم قد حكم عليك فقال إن كان تعترض هذه لائحة اعتراضك ثم شئت فانكب يبكي كيف اعترض على حكم الله جل وعلا قال يا اخي انت ما تعترض على حكم الله تعترض على حكمي انا نعم يقول اثر الموقف في القاضي اثر بالغ والصحيح مؤثر يعني في ظل الظرف الذي نعيشه نادر والعبد لا يمكن ان اعترض على حكم الله خلاص أنا جيت للمحكمة مقتنع بأن الحكم شرعي وأنه يحكم فيها بشرع الله وننتهي على هذا ورضي وسلم والأمر والنحن ما زال فيها خير وإن كان في الظروف التي نعيشها فيها شر كثير وفيها حيل وفيها كالب على الدنيا يجعل الإنسان ما يرضى ولا يسلم بل يبذل ما يبذل إيجاد المحامين الذين هم أمهر منه في الدفاع وألحن منه ليكسب القضية لكن يوجد مثل هذا والله فالقاضي حينما قال له اعترض ليس معناه أنه يعينه على الاعتراض على حكم الله إنما يفتح له الباب إن كان ما عنده قناعة في القاضي ولا في حكمه فهناك من هو أرفع منهم من يرجع إليه. وهذا أمر رسمي، يعني لو كان لا يجوز له ما أضر، لا سيما أن الجهة التي يتحاكم إليها شرعية أيضا، وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه. فالنظر يمكن أن تنفك جهته، فإن رضي فهذا هو الأصل، لم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجب، سلم تسليم هذا لا شك أنه هو المطلوب، لم يرضى فإن كان عدم رضاه بحكم الشرع لأنه الحكم الشرعي هذا ما فيه إشكال بكونه ينتفي عنه الإيمان، وإن كان عدم رضاه لعدم قناعته بالقاضي فترى من المسألة في شخص قد يكون أعلم من القاضي المحكوم عليه، وهذا مو مستبعد، كمن قدح في عضو الهيئة إن كان قدحه فيه لما يزاوله من شعيرة من شعائر الإسلام هذا خطر عظيم عليه، وإن كان قدحه فيه لذاته وأنه يرى فيه قصور أو كانت بينه وبينه شحناء وعداوة وبغضاء دنيوية لذاته هذا الشيء يختلف، فهو بشر كسائر الناس فيفرق بين هذا وهذا. وإن كانت المسألة من المضايق، يعني قد لا يتصور الإنسان أنه يحكم عليه مع حبه ومع كونه مجبول على حب الدنيا ويحكم عليه ولا يجد في نفسه حرج، ومثل هذا في من توفي له عزيز ولده مثلا أمه توفيت ونقول عليك الرضا بالقضاء، بعض الناس ما يستوعب مثل هذا، بل إذا قيل له لا بأس أن تدمع عينك وترضى بالقضاء، بعض الناس ما يستوعب مثل هذا. وهناك مسائل قريبة من هذه المسألة وهي بالفعل مضايق تحتاج إلى دقة وشفوف في النظر. الله المستعان. في الحديث الذي بدأنا به، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، بشر كما هو معلوم مطلق على الواحد كما هنا، ويطلق على الناس كلهم أنهم بشر، والحصر هنا إنما أنا بشر حقيقي ولا إضافي؟ إذا قلنا حقيقي ليس له وصف زائد على البشرية، وإذا قلنا إضافي له أوصاف أخرى غير البشرية، لكنه في هذا الموطن يقتصر على هذا الوصف الذي يشترك فيه مع سائر الناس في كونه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه لأنه بشر. فهو حصر إضافي وليس بحقيقي، حصر إضافي لأن له أوصاف كثيرة عليه الصلاة والسلام، وكونه بشر يقصر عليه في هذا الموضع لأنه لا يطلع على حقائق الأمور الباطنة التي تخفى على البشر إلا إن أطلعه الله جل وعلا عليها. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، يعني كما تختصمون إلى غيري، وإن كان عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي إلا أنه في مثل هذا كما يحصل له من السهو في صلاته والنوم عنها كغيره، ينسى أو ينسى ليسن، وهنا قد يحكم لغير صاحب الحق ليكون قدوة للقضاة. وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ وأفصح، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، على نحو ما أسمع منه بناء على ما أبداه من حجة قوية، وخصمه ضعيف الحجة لا يستطيع أن يبين عن قضيته، نعم. هي فرق بين فتوى وبين قضاء، بين الفتوى والقضاء. الفتوى لا يحصل فيها قضاء ولا يقر عليه لو اجتهد وافتى بخلاف الاولى ان يقول خطا، لا يقر عليه. بينما القضاء ليسن للقضاة الذين يلزمون بالحكم قد يقع منهم ما يدل عليه هذا الحديث، وقد يكون هذا الحديث إنما هو تشريع بالقول وإن لم يقع منه بالفعل، لكن الحديث يدل على إمكان وقوع الفعل. قد لا يكون، قد يكون الفعل لم يقع منه عليه الصلاة والسلام أنه حكم بالحق لغير صاحبه، لكن الحديث يدل على إمكان الفعل ويكفي للاقتداء. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه، فعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له على ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا. لا يجوز له أن يأخذه وهو يعلم أنه ليس له، فإنما أقطع له قطعة من النار، لأنه أكل أموال الناس بالباطل. ولا شك أن أكل مثل هذا أكل للنار. القضاء في الجملة يحتاج إلى علم، لا بد منه قدر كافي من العلم، يحتاج أيضا إلى نباهة وفراسة، وإن كان كثير من هذه الأمور إنما يحصل بعد مزاولته، لكن يكون الشخص مؤهل لهذا الأمر. والقاضي شريش قال له ابنه إن لي خصومة مع بني فلان أريد أن أعرضها عليك، فإن كان الحق لي جئت بهم، وإن كان الحق لهم لا داعي أن أحضرهم عندك، ندفع الحق لهم ولا نكلفهم عناء الحضور. فقال له اعرض القضية، فعرضها وقال الحق لك هاته. فجاء بهم إلى والده في المحكمة فقضى لهم عليه، فقال له الولد أنا عرضت عليك المسألة من أجل ألا نكلفهم الحضور. قال نعم، لو قلت أن الحق لهم قبل أن يحضروا لذهبت تصالحهم ولو على شيء يسير. الآن واحد من الناس لو يجيب ورقة من الشرطة، يجاب له ورقة من الشرطة قال تحضر المحكمة في يوم السبت الساعة 9:00 ويعرف ما عنده شيء، يجزم قطع بأنه ليس لديه شيء، إنما عليه أن يذهب إلى المحكمة ويحلف يمين ويخرج، لو قال له هات 1000 ريال ولا تروح ما يدفع، يدفع 1000 ريال. وبعض الناس لو قال هات 3000، وبعض الناس لو قال هات 100000 دفع ولا يروح المحكمة. فولده لو قال له الأب إن الحق لهم ذهب إليهم ليصالحهم على شيء يسير، أعطوني مرد ما نسبته كذا ونسامحكم. لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى فطنة. فإنما أقطع له طلعة من النار، فحكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا، لا يغير من الواقع شيء. ذكرنا بالأمس عن الحنفية أنهم يبيحون للمحكوم له أن يأكل هذه القطعة من النار، وأن حكم القاضي ما يترتب عليه هو حق ولو كان باطلا. وبعضهم يفرق بين الأموال والفروج فيجعل الفروج أوسع، أمرها أوسع من أمر المال، فإذا حكم القاضي بأن هذه زوجته لا يتردد في معاشرتها، ولو كان يعلم أنها ليست بزوجة له. ولا شك أن هذه مصادمة صريحة للنص للحديث وهفوة وزلة عظيمة، والله المستعان. وإن أمكن الصلح كما في قصة شراج الحرة، إن أمكن فهو أولى ليكون الخاطر طيب من الجهتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الزبير وخصمه يختصمان في الماء الذي نزل من السماء في قصة شراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ قضب. فقال: أن كان ابن عمتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجذر. يعني ما مثل حكم الآن الصرح ما أصار له قيمة، فيحبس الماء أكثر مما لو سقى وأرسله مباشرة، تركه يمشي على طبيعته. و يقول الزبير: أحسب أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، فلا وربك لا يؤمنون. المقصود أن الصلح خير كما قال الله جل وعلا، فإن قبل الصلح فهو طيب، وإن لم يقبل الصلح فالحكم كما في هذه القصة. قد يقول قائل أن الصلح قد يكون فيه ضرر على صاحب الحق، وقبوله للصلح يكون أحيانا عن جهل، عن جهل. يعني لو ادعى زيد على عمرو بأن في ذمته 1000 ريال، ثم قال القاضي لما حضر عنده: لعلك تأخذ نصف 1000 ويكفي يا رجال بدون مشاكل بدون خصومات، تطلع راضي وأخوك هذا خصمك راضي، فيقبل خشية أن لا يثبت له شيء. بينما لو حكم له حكم له بالألف كامل. فإذا صدر هذا الصلح عن جهل صاحب الحق فهو أولى من الحكم، أو يبين الحكم ثم يصلح بينهم. إذا بين الحكم ما يتنازل عن شيء فلا يكون صلح. فالصلح قبل بيان الحكم يترتب عليه، نعم، أن صاحب الحق يتنازل عن شيء لعدم جزمه بحصوله له، لكن لو جزم أنه بيحكم له بلد كامل يمكن ما يتنازل. إشكال ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. إيه. فهل يصلح بينهما قبل الحكم وبعده، أو يبين له أن لك 1000 في ذمتي ثابت تبيه سد كامل ولا تتنازل عن شيء منه؟ وفي هذه الحالة يختار، يكون على بينة من أمره لكن قد لا يتنازل عن شيء، فلا يكون للصلح مجال حينئذ. والله جل وعلا يقول: الصلح خير. نعم. لا شك أن الصلح خير، لكن بعض الناس يتنازل ظنا منه أن لا يخشى أن لا يثبت له شيء، وما تنازل بطيب نفسه، إنما تنازل رعاية لحقه ولمصلحته. ما قال أخشى فيه كل 1000 ما يحصل لنا شيء. فرعنا السالم نقنع بالـ500 أفضل مما يجينا شيء، وأنه لو حكم لو أعطي 1000 كامل. ما يلزم من حتى تتم القضية بأجزائها. لا لا، المظلوم به أنه إذا بين له الحكم وأن الحق له قد يتنازل عن 100-200، لكن 500 قد لا يوافق. نعم. مبني على المسامحة، لكن تدري لماذا يقنع بالنصف؟ ما يجي شيء، ما يجي شيء.
لا، ولكن الحق بالفعل بالكامل. لا يعني أنت لو جئت لشخص وقلت له أنا في ذمتي لك مال، تعرف المبلغ، تعرف أنه مثلا 10,000، تقول بيننا وبينك حساب قديم ولا أدري ما كم يصير، لكن هذه 5,000 وسامحني وسامحك، وهو ما يدري كم المبلغ، وانتجزم بأن المبلغ 10,000، يكفي ولا ما يكفي؟ لو القاضي إذا كان يعرف أن الحق له يظلم معه. يكون غالبهم أن نريد أن نجلي القضية، القضية في الطرفين فيها شيء. يعني لو تجي مثلا شخص تقول أنا والله أنا أعترف من بيننا وبينك حساب قديم ولا أدري كم، أو يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى إعادة نظر، ثم بعد ذلك نتفق، لكن أنا بعطيك لا تتعب ولا تتعب كافي 5,000 والله يوفقك، وهو يعرف أنها 10.
الآخر يعلم من له 10؟
لا ما يعلم
الثاني.
ما يعلم،
وهذا أنا المدعي أعلم من لي 10،
بس ما يعلم أنه بيكسب القضية.
أنا المدعي أعلم من لي 10، لكن المدعي عليه يعلم من له 10
في مسألة القضاء.
لا، بين جيت أطالب أقول لك حلال أنا أطلب 10,000، والله بين الحساب القديم أدري
تقول. لا لا، هذا المدين جاي ابتداء ولك ما يدري. لا، المدين
هي.
المدين قال أنا بين حساب القديم وأصاب لن يحسبه وراد ضاءة وفواتير ما أدري وين، وهو يدري إنها 10، لكن هذه 5 وتصلح.
وهو يدري
ها؟ إذن وش الفرق بينها وبين القضية؟ الذي يعلم من هذا لو 10,000 يصلحهم على 5 قبل الحكم، لأنه قبل الحكم يخشى أن يضيع عليها.
صح وتعجل؟
لا، ما في تعجل الآن، يصلح
يطلع يطلع هذا يحكم عليه، لأنه يقول أنا الآن ضايع حقي ضايع ليسني أعطى 5 يعوض الله.
ما هو لهذا، كلهم مستعدين يدفعون، مستعدين يدفعون، لكنه في مجلس القضاء يخشى صاحب الدين العشرة أن يحكم عليه، أن تكون بينته غير مقبولة عند القاضي في ضع ماله كله، يقول أقبل 5 ويجب يقين أنها 10، فيفدي بقية المال بعض المال ببعضه.
لما يجي القضاء وش بيسوي؟ لكن أنت قبل
طيب، إذا كان القاضي يعرف أن هذا كسبان القضية 100% وعشرة آلاف يجعلها 5 صلح. طرف ثالث، لو واحد متوسط بين الاثنين الأولين وقال أنا أعرف أن بذمك لفلان 10، وش رأيك لو يجعل لك 5؟ وراح وقال له بينك حساب قديم أنت فلان وضايد صدر وأنت يسدد ولا يدري سلمه، والفواتير مثل ما تشوف طال الزمان بهم وحفظهم صعب، وش رايك لو تقبل 5 وتحل؟ القاضي يعلم، القاضي يعلم. والله الفرق بينهما غايه، فكان القاضي اصلح بينهم لأنه يخشى أن يضيع ماله فتنازل عن نصفه، هذه مشكلة، لأن الخصم ما تنازل عن النصف إلا خشية أن يضيع الحق كاملا. أنا أقول عرض الصلح طيب والصلح خير على كل حال، لكن له أن يبدأ بالشيء الذي لا يضر بصاحب الحق، لأنه يقول لك تدفع 900 يجد عليك 100، يقول لا أبدا وش رأيك نزل عنه شوي بعد. نعم، ما
قل فيما الآن في القضاء هذا عرف، كأنه
نبدأ بالأقل.
لا يا ما أدنه بالصلح بينهم،
ما نختلف أن الصلح خير، والحكم الذي ينتهي بالصلح يرضي جميع الأطراف، لكن بعض الناس قد يصالح مثل قضية الشرائح التي بدأنا بها، قد يصالح وهو ما في قضيته أدنى إشكال، كاس من القضية 100%، ويصالح على الأدنى حفاظا على الأعلى. فلا بد من العناية مثل هذا القاضي إذا كانت القضية ما تحتمل، يعرض عليه يقول سمعك تنازع عن مبلغ يسير وتأخذ البقية، فإن لم يقبل الثاني حكم بما لا يضر بصاحب الدين، بما لا يضر بصاحب الحق. قالوا حدثني مالك من يحيى بن سعيد من سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى. فبغضهم لا يعني أننا نظلمهم. في خبر بن رواحة في قسم خيبر وما ينتجون منها قال لكم أبغض الناس إلي ما ذاك بحامل على ظلمكم، فيقسم ثم يخيره. ولهذا اعترف اليهود بأن هذا العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فقضى له. فقال له اليهود والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة، الدرة هذه يستعملها عمر رضي الله عنه للمخالفات، فكان يضرب بها من يتنفل بعد العصر ويضرب بها كل مخالف، فهي معه باستمرار. لماذا هدده عمر أو ضربه عمر بالدرة؟
تعجب.
نعم
تعجب في قوله يعني ليش أنك مستغرب، يعني رأيت جورا من قبل حتى
ألا يوحي قوله أنه قال له هذا الكلام بعد أن قضى له، والمفهوم أنه لو قضى عليه لم يرضى،
لأنه بيحكم عليه لأنه يهودي وأنه سيتمالى مع ابن ملته،
يعني اتهم عمر بالميل إلى المسلم. فلما قضى له قال والله لقد ظلت بالحق، فضربه عمر رضي الله عنه بالدروة وقال وما يدريك. قال اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويفرقانه ما دام على الحق ومع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وترك له. وأيضا ما دمت تعلم أن عمر على الحق فلماذا لا تسلم؟ لأن اقتنع بالحجة، حجة بلغته، وهو بهذا يكون قد اقتنع. لكنها بمحضر عمر رضي الله عنه مصدر كتبه. يعني إذا كان أنت قصدك أن القاضي الذي يحكم الحق سددني احتاج إلى توقيف أيضا، وكل حالة لما حضر عمر رضي الله عنه وأقره. نعم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وابه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهادات. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر رضي الله عنه ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر رضي الله عنه أوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهادات. قال رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري صوابه عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء. كأنهم قالوا نعم يعني أخبرنا. قال الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله أو يخبر بشهادته قبل أن يسأله. الآن لو أدلى شخص بشهادته عند القاضي قبل أن يسألها تقبل ولا ما تقبل؟ حضر عند القاضي وشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة لأنه جاء ذم يعني في آخر الزمان. ثم يأتي قوم تسبق أحدهم يمينه شهادة أو شهادة يمين. نعم. وجاء أيضا ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهد وهنا مدحهم. ولا شك أنها أحوال. فمن خاف من ضياع الحق إذا لم يشهد ينطبق عليه الحديث يعني لو لم يجب شهادته قبل أن يسأل ضاع الحق. فمثل هذا يأتي بشهادته قبل أن يسأل ويكون من خير الشهداء. وإذا كان الحق قائما بدون شهادته ولا يخشى من ضياعه وصاحب الحق يعرف أن لديه شهادة عنده شهادة فمثل هذا يذم لو أدلى بالشهادة قبل طلبها. والحديث منزل فيما إذا خفي أمر هذا الشاهد على صاحب الحق بحيث لو قيل له أحضر بينة قال ما عندي بينة وهو في الحقيقة له بينة. الحق تم بمحضر من الناس وعندهم استعداد أن لو طلبوا لشهد. فمثل هذا إذا خشي من ضياع الحق يشهدون ولو لم أسأل الشهادة وعليه يتنزل حديث الباب. أما إذا كان الحق مضبوطا لا يخشى من ضياعه وصاحب الحق يعرف أن هذا الشخص عنده شهادة فمثل هذا ينتظر حتى تطلب منه الشهادة. قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب يعني أمر ما ينتهي لا أول له ولا آخر ويخشى أن يستفحل فتضيع الحقوق. فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور. شهادة الزور من الموبقات من السبع. ألا وشهادة الزور فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن شهادة الزور شأنه عظيم ترتب عليها إضاعة الحقوق وأكل أموال الناس بواسطة هذه الشهادة. فشأنها عظيم وجاء التحذير منها. يقول شهادات الزور ظهرت بأرضنا يعني بالعراق. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أو قد كان ذلك يعني كثر وظهر بأرضكم شهادة الزور؟ قال نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير حدود، يعني لا يحبس ويلزم بالسداد إلا بشهادة الحدود، إما من الصحابة أو ممن عرف بالعدالة ممن بعدها. أما الشهادة تقبل من أي شخص يأتي بها فلا، لا بد من تحقق شرط الشهادة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لا بد من التثبت، ولا يجوز أن يقضى لأحد بمقتضى هذه الشهادة، ولا يحبس ولا يؤسر بمجرد هذه الشهادة، بل لا بد أن يكون الشاهد عدلا. نعم. شلون يقول؟ يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالبا يصير عقد ويحتاجون إلى شهود، أو في الأحوال مثلا يطلع بطاقة ولا شيء
عند كتاب العدل أكثر شيء.
ها؟ لهذا الكلام. لكن مع الحضور أيضا على الشاهد أن لا يسترسل، لا بد أن يتثبت ويكون معروفين لديه، لأن الأمور تغيرت وهناك عقود لها ظهر وبطن، نعم يتفقون على شيء بخفية ويعلمون شيء آخر، هذا موجود بكثرة. الإنسان أن يحتار أن يحتار بمثل هذا، إلى ما يجوز أخذ المقابلة، يتهم إذا أخذ المقابلة، يتهم إذا أخذ المقابلة. لكن هل تجزم بأن هذا هو هذا نفسه؟ الناس يدققون في البطاقات والأشباه يعني كثيرة، والبطاقة إذا مضى عليها سنين تغيرت الصورة عن الواقع، فالمعرفة لا بد منها، فلا بد من التثبت. أما الاسترسال الموجود يجيب من أي شخص من الشارع يشهد لك مهما كان، ما أنت هو مجهول أيضا، تعرف عدالته تيسير على الناس، لكن أنت اشتريت أرض مليون ريال من شخص، تجيبك أدنى واحد من الشارع يشهد لك هل هو عدل غير عدل، عدالة الظاهر ما تكفي، أنت لابد أن تحتاط لنفسك، وهو أيضا لابد أن يحتاط لنفسه، لأن الأمر ليس بالسهل، فيحتاط للطرفين، يحتاط لصاحب الحق لأن هذا حق وهذا يؤتى بهذا الشاهد ثم يقدح فيه. يعني هل استقرأ حاله وعرف أنه من تبرأ الذمة بقبول شهادته؟ لو عند التخاصم مثلا قال والله فلان يشهد، هاته فلان وحيف عنه ما يدرى وينه، لأنه ما يعرف، خطر عليه وغريب مر البلد مرة ولا يدرى وينه. البطاقة يا رجال البطاقة حتى تعرفك من مكانه إذا أردته وإذا احتجته. ها؟ طيب لما أنك أردت أن تبحث عن عدالة وهذا طلع من المحكمة وصدم ومات، وأردت أن تبحث عن عدالة تجد أحد يخبرك أنه عادل ولا لا؟ لابد من اختيار الحقوق من الطرفين، هذا يحتاط لنفسه بمعنى أن يكون على معرفة بالبائع والمشتري. إن وجد الآن عقود كثيرة لها ظهر وبطن، يعرف أنهم على هذول على من الوضوح بحيث يثق من كلامهم، يعرف عدالتهم أنهم ما يجرون عقود على غير ظاهرها، لأن هذا وجد، تجد بينهم اتفاقية في الخفاء متفقين على شيء، وتفرغ الأرض باسم واحد منهم، وأن تشهد أن هذا باع ثم في النهاية تطلع هذه الضربة، أتمنى كل الظاهر صحيح، لكن إذا وجد مثل هذا الإشكال وأنت لا تعرفه، وهم لا يعرفون عدالتك. لو بحثوا عن عدالتك الباطنة وبحثوا عن مذكين ما يجب المذكين أهل جماعة المسجد، كتيب واحد منهم قال ما أمر طب المسجد بجر، ايش تقول؟ يضيع الحق بهذه الطريقة. فالتساهل في الشهادة لا حقيقة يوقع في إشكالات كثيرة. نعم القضاة الآن يتساهلون في تطبيق الشروط بناء على أن الزمان يعني الغالب فيه هذه النوعية، لكن يبقى أن تساهلنا في الشروط ضاعة الحقوق في شخص في 80 من عمره ولا يسمع، جاء وقال هل لي من توبة؟ قلت ايش السبب؟ قال نسيت شهادة قبل 50 سنة لواحد انه باع الارض على فلان وما باع بطين رشوة. قلت يوم اثبتت شهادتك عند القاضي هذا شكلك؟ قال لي والله هذا شكلي ملتحي وظاهري من الاخوان. قلت ما تبرى ذمتك حتى تخبر بالواقع، تروح نفس المحكمة وتذهب إلى صاحب الحق الذي شاهدت له وتذهب عن المحكمة وتنقل شهادتك.
وشهد عليهم شيخ؟
وشهد أنه باع أرض على فلان وما باع. المقصود أن مثل هذه الأمور لابد جهالة مشكلة.
يفرغ باسمه يعني ولا؟
نعم؟
يفرغ باسمه ولا شنو؟
أفرغ خلاص أنت. شهد عن الأرض ملك بجهاد فلان وفلان.
البائع والمبتاع حاضرين.
وين؟
يعني أني الأرض لي.
شاهد أن الأرض لك. شاهد أن الأرض لك وأفرغت باسمك.
والبائع موجود.
لا اسمها ورقة عادية. ورقة عادية وقع عليه وراح أضرب القاضي وراح مع الماله.
الأرض موجود.
كيف؟
راعي الأرض موجود.
أيوه.
راعي الأرض نصر.
نصر ما هم موجودة موجودة. المهم أنها أفرغت باسم المشتري. شهادة الشهود. لا شك أن الجهالة قادش. والشاهد في هذه الحالة مجهول. مجهول الشاهد. ولو كان ظاهره الصلاح لأن الخبرة الباطنة لابد منها. هو التي في مسائل القضاء أشد منها في باب الرواية. التي تحتاج فيها إلى المزكين. والجهالة قدش. ولو كان ظاهره الصلاح. لا سيما إذا كثر التساهل في عصرنا. قال شهادات الزور. نعم. العدالة معروفة. لا بد من العدالة. الملكة لا تستحمل على ملازمة التقوى والمروءة. لا بد أن يكون تقيا يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات. بنفس المستوى القاضي يطبقها على نفس المستوى. تغير مع الزمان والمكان والقاضي يطبقها. ما أعرف لا ارتكب كبيرة ولا اترك واجب العادة. على كل حال كل ما كثرت المعاصي وكثر فساد في الناس يتسامح في بعض الشروط، لكن يبقى أن الأصل أنه لا بد أن يكون عدلا وإن كان فاسقا يتثبت في خبره. لأن الجهالة يترتب عليها أشياء حتى جهالة الشاهد وين؟ بحيث هذه المعرفة يطمئن إلى أن ما قاله صحيح. كذلك لا المعرفة لا بد من الخبرة، خبرة باطنة به الشاهد، لأنه إذا لم يكن أنا معرفة به والقاضي لا يعرفه هذا جهالة والجاهل مقدوح فيه. إذا كثر التحايل في الناس في هذا الباب لابد أن نتعرف. لابد يعني إذا كثر حصل قضايا كثيرة أنه يدس الرجل على غير زوجته بشهادة فلان وفلان لابد أن نتعرف إلا بما توصل الحقيقة.
على كل حال مسألة طمأنينة قلب، وهذه عند الحنفية مرتبة بين التواتر والآحاد. إذا كان خبرهم يفيد طمأنينة في القلب وراحة، وهذه أمور نسبية كما هو معروف، لكن المسألة مبنية على ما إذا ظهر في الناس الفساد وكثر لا بد من التأكد والاحتياط. إذا كانت أمور المسلمين ماشي على السفر ولو وجد إشكالات ولا مخالفات يمشون على ما هم ماشيين عليه. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر الرجل في الإسلام بغير الحدود. ويقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، أو من جاء بعدهم ممن ظهرت عليه العدالة. قالوا: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. لا تجوز شهادة خصم لأن في نفسه على خصمه شيء، وهذا الشيء يحمله على قول الباطل أو إخفاء الحق. فالخصومة لا شك أنها تولد في النفس شيء من الشحنة والبغضة التي تحمل صاحبها على كتمان الحق أو قول الباطل. ولا ظنين يعني متهم، ظنين المتهم. وهذه أو هذان هما الخصومة والاتهام، ذكر مع غيرهما بالتفصيل في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، والكتاب العظيم على كل طالب العلم أن يقرأه مع شرحه لابن القيم، ونصف إعلام الموقعين أو أكثر شرح لهذا الكتاب، كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري، فيها قواعد على القضاة أن يراجعوها. الخصم تقول شهادة على الخصم لأن لوجود ال يسمونه أقول لوجود هذه الشحنة التي بينهم التي أثرها التي صارت أثرا لهذه الخصومة، لا شك أن لها أثر على النفوس. الآن الخصم شاهد لخصمه أو عليه، فإن شهد لخصمه قبلت إذا كان عدلا، وإن شهد عليه لم تقبل، مثل شهادة الفرع والأصل. يعني شهد على أبيه قلت تقبل شهادة، شاهد لأبي لا تقبل شهادة لأنه متهم. نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقال: نعم إذا ظهرت منه التوبة.
قالوا
صلى الله عليك. فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال: مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في شهادة المحدود. المحدود من أقيم عليه الحد، المحدود من أقيم عليه الحد، والترجمة تشمل الحدود كلها.
ونقيم عليه حد الزنا بالجلد، حد القذف، حد الشرب، حد السرقة في القطع. المقصود أنه قيم عليه حد من الحدود المعروضة بارتكابه ما يوجب الحد. قال يحيى عن مالك أنه بلغ عن سليمان بن يسار وغيره، يعني من الفقهاء فقهاء المدينة، أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا نعم إذا ظهرت من التوبة، لأن التوبة تهدم ما كان قبله، والحدود كفارات، الحدود كفارات لمن حد، وهي أيضا مع التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها. هذا في الجملة يعني في العموم. لكن ماذا عمن حد حد القذف؟ والله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار، يعني هم من الفقهاء الذين سئلوا في هذه المسألة وقرروا أن المحدود إذا تاب وصحت توبته وحسنت توبته أنه تقبل شهادته. قال مالك الأمر وذلك الأمر عندنا، يعني كما قالوا وذلك قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا حكم ثاني، فيجلدوا 80 جلدة ولا تقبل شهادتهم أبدا كمن مراعاة هذا القيد، وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف يترتب على قذفه ثلاثة أمور: يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا ويحكم عليه بالفسق، ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء: إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل هذا الاستثناء يعود على الأحكام الثلاثة أو على الأخير فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يعود إلى الجلد، بحيث لو قذف وطالب المقذوف فإنه يجلد من جلده ولو تاب، فالتوبة لا ترفع الحد اتفاقا، كما أن التوبة ترفع وصف الفسق اتفاقا. ويبقى الحكم الثاني: ولا تقبلون شهادة أبدا، يعني رد الشهادة مع التأبيد، رد الشهادة مع التأبيد هل يرتفع بالتوبة أو لا يرتفع؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. ومنشأ الخلاف في الاستثناء أو الوصف أو القيد المؤثر إذا تعقب جملا أو أحكاما، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة منها؟ هذا محل خلاف. وعرفنا فيما عندنا أنه تعقب هذا الاستثناء ثلاثة أحكام: يجب أن تمين الجلدة وهذا لا يرتفع التوبة اتفاقا، وأولئك هم الفاسقون الحكم الثالث يرتفع والوصف الفسق يبقى ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ظاهر كلام الإمام مالك أنه تقبل شهادته مع اقتراننا فيها بالتأبيد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فتقبل شهادته عند مالك وعند من سبقه من الفقهاء كما هو ظاهر كلامهم، لأن التوبة هدمت الفسق، هدمت الوصف بالفسق اتفاقا، والوصف بالفسق هو السبب في عدم قبول الشهادة. فإذا ارتفع الوصف ثبت مكانه ضده وهو العدالة، ثبت مكانه ضده والعدالة، ها؟ فتقبل الشهادة على هذا، لكن ماذا عن التأبيد؟ وهل الفسق والعدالة ضدان أو نقيضان؟ العدالة والفسق ضدان أو نقيضان؟ لأننا قلنا إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة، إذن هما نقيضان، وإذا قلنا أن يرتفع الفسق ولا تثبت العدالة فيكون الردين. وإذا نظرنا في كلام أهل العلم في الجرح والتعديل وجدناهم يجعلون المراتب ثلاث: تعديل وتجريح وجهالة. فالجهالة بين التعديل والتجريح، فهل يثبت وصف الفسق ولا يثبت له وصف العدالة، أو لا بد من أن يحل محل وصف العدالة؟ يعني مقتضى جعلهم الجهالة في مراتب التجريش أنه لا واسطة بين العدالة والدين، يعني التعديل والتجريش، فالمجهول يجعلونه في مراتب التجريش، فلا واسطة، إما عدل وإما مجروح، لا واسطة بينهم. وهذا ظاهر صنيع العلماء في ترتيبهم مراتب وألفاظ الجرح والتعديل. وهذا حلم مباشر، لكن كلام الحافظ بن حجر النخبة وشرحها، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا، تعديلا أو تجريحا أو جهالا، فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح وليست بقسم من التجريح. ولهذا فقد يرتفع الوصف بالعدالة ولا يثبت الفسق، وقد يرتفع الوصف بالفسق ولا يثبت العدالة، يعني يكون مجهولا مثلا. نعم، مقصود جهالة الحالة التي العين معروفة، الذي تاب وذلك وأصلحوا. أن تذكر أن تاب بعد ذلك وأصلح، يرتفع عدم قبول شهادته، والله جل وعلا يقول لا تقبل لهم شهادة أبدا. ولا تقبل لهم شهادة أبدا، نرفعنا الوصف بالفسق، لكن هل يثبت له العدالة؟ أو نقول أنه يبقى ليس بفسق ولا عدل في مرتبة بينهما، فلا تقبل شهادته على هذا أبدا. الله جل وعلا قل أبدا، هذا قول. لا يخفى علينا أن مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة أجمع على أنه لو تاب وأصلح، استثنى إن لم يتابوا مع ذلك وأصلحوا فإن لا يرتفع الجهل، إجماع، لأن الحق مخلوق. نعم، ولا تقبلون شهادة أبدا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، يفترانها بالتأبيد، وكون الاستثناء لم يرجع إلى الجمل كله. فالمسألة مثل ما ذكرنا، هل يرتفع الوصف فيحل محله العدالة الفسق، إذا ارتفع حلت محله العدالة، أو يبقى بين المرتبتين وحينئذ لا تقبل شهادته. فمقتضى جعل أهل العلم الجهالة في حيز التجريش نقول لا واسطة، وكلام ابن حجر نعم جعله قسيم. طيب، أبو حاتم الرازي بكثير من الرواة سئل عنهم فقال مجهول، أي لا أعرفه. هل أخذ هذا القدح فيه؟ لا أخذ القدح، مجهول أي لا أعرفه. فينظر في أقوال غيره من الأئمة، ولا أثر لقوله حينئذ، لا أثر لقوله. ولو قال مجهول وسكت قلنا أنه مثل غيره من الأئمة تجعل المجهول في ألفاظ الجرح ويبحث عنها في ألفاظ الجرح فحينئذ يكون قادحا. ظهر من الصلاة ظهر من الصلاة تقبل شهادة ثم تقبل لا. أنا لما جئت بالجهالة شوف يا أخي أنا ما جبت لهذا أنه بيستمر مجهول. أنا أقول ما, لا ما, ما يلزم أن يستمر مجهول. أنا أريد أن أقرر هل من لازم ارتفاع الوصف بالفسق حلول العدالة محلها؟ ما يلزم لأن الجهالة قسيم للفسق والعدالة للتعديل والتجريح قسيم. يرتفع العدالة ولا يكون فاسق ويرتفع الفسق ولا يكون عادلا. هذا قول من يقول بأن نطق الشهادة أبدا لاختيار هذا التأبيد ولو تابوا أصلح. والوصف الاستثناء إنما رجع إلى الأخير فقط. هذا مقتضى قول من يقول أنه لا يتناول الجملة الأخيرة. والمقرر عند أهل العلم أن القرائن هي اللي تحكم لأنه جاء ما يدل على القول الأول وجاء ما يدل على القول الثاني من الأدلة. فالقرائن هي التي تحكم بأدلة أخرى. فالأدلة الأخرى دلت على أن حقوق العباد لا تسقط بالتغيير. فالجوز لا بد منه. القرائن دلت على هذا. لكن هل دلت على أن الشهادة تقبل؟ لا سيما أن رد الشهادة مرتبط بوصف وهو الفسق وقد ارتفع الذي يوجب التوقف في قبول الشهادة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا الفاسق معناه أن غير الفاسق لا يتوقف في خبره وقد ارتفع وصف الفسق هنا وهذا يقوي قبول الشهادة. قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف به عندنا أن الذي يجلد حد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. وماذا عن قوله جل وعلا نتمنوه أبدا ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ايش معنى هذا التأكيد؟ نعم والاستثناء في إلا ما شاء رب. فالأخوان المسألة لا تنتهي. أن تفترض المسألة في شخص ولد حد القذف وهو صادق في حقيقة الأمر. ثلاثة رأوا شخص يزني بامرأة يزني بحيث لو طلقوا أن فلانا زنى بفلانا نعم ما وقع الطلاق لأنهم رأوه بأم عيونهم لكن ما تم النصاب جلدوا. ماذا عن حقيقة أمرهم؟ نعم حكم شرع ويستمر من الأحكام الثلاثة لا بد منها. لا لا ما يخف يجلدوا. لا وش معنى الاستثناء أجل إلا الذين تابوا ما يلزم هذا محل خلاف. هذا محل خلاف. أنت تستدل بما هو محل خلاف. سبحان الله. يعني محل الخلاف يلزم خلاف أحد من الثاني. نعرف لكن قبل الشهادة ما يتناولها الاستثناء. ما نستدل بالخلاف على ترجيح أحد قول المخالفين. هذا محل الخلاف اللي تذكر عنه. هذه حجة أحد الأطراف محتاج بها على الطرف الثاني. ما يصح احتجاج إذا أردت أن تحتج بشيء ائت بما اتفق عليه بين الطرفين.